بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى مدين أو إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم تقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال: الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، تأسى تحزن، آسى أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليك الأيكة، يوم الظلة إضلال العذاب عليهم. هذا الباب ذكر فيه البخاري رحمه الله قصة نبي الله شعيب، ولم يذكر حديثا، لم يجد حديثا على شرطه في قصة نبي الله شعيب، فذكر آيات أو كلمات في آيات ذكرها الله تعالى في قصة نبي الله شعيب. قال الحافظ رحمه الله: وشعيب هو شعيب ابن ميكيل ابن يشجن ابن لاوي ابن يعقوب، كذا قال ابن إسحاق ولا يثبت. وقيل يشجن ابن عنقاء ابن مدين ابن إبراهيم، وقيل هو شعيب بن صفور ابن عنقاء بن ثابت بن مدين، وكان مدين ممن آمن بإبراهيم لما أحرق. وفي حديث أبي ذر الطويل: أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ومحمد، وإسناده ضعيف. فعلى هذا هو من العرب العاربة، وقيل إنه كان من بني عنزة بن أسد، فالحديث ضعيف، وأهل النسب يجعلون من ذرية يعقوب ذرية إبراهيم، وكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذريته. وبعثه الله تعالى إلى أهل مدين، ومدين هي في طريق الخارج من مصر جهة بيت المقدس. ولذا موسى لما فر من فرعون وقومه نزل مدين، ولما رجع مر على بيت المقدس بجانب جبل الطور وسار إلى مصر، فبعثه الله تعالى إلى أهل ذلك البلد. ولا ينافي هذا ما جاء في بعض الآيات أنهم أصحاب الأيكة، فهم قوم مدين، لأن بعضهم غاير بينهم. قال: بعث إلى قومين، بعث إلى أمتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. والصحيح أن أهل مدين هم أصحاب الأيكة، وسموا بأهل أصحاب الأيكة، كانوا يعبدونها، فهم من بلد مدين وكانوا يعبدون الأيكة. فبعث الله إليهم نبيه وشعيب، وكان الذنب الذي اشتهروا به إضافة إلى ما هم عليه من الكفر والشرك بالله جل وعلا أنهم كانوا يطففون المكيال والميزان. ولذا أمرهم نبيهم أن يوفوا المكيال وأن يوفوا الميزان، فاستهزأوا به، ولكن منعه الله تعالى بقومه برهطه أهل بيته. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك أي قومك عشيرتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فهذا يبين أنه من أهل مدين، خلاف ما قال بعضهم إنه لم يكن من أهل مدين. قال: لأن الله تعالى قال فيه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. قالوا: في كل الأنبياء قال إذ قال لهم أخوهم، إلا في شعيب قال إذ قال لهم شعيب. قالوا: لأنه لم يكن منهم، كان من بلد آخر، وهذا ليس بصحيح. بل ظاهر الآيات أنه منهم، فإنهم قالوا ولولا رهطك لرجمناك، لولا قبيلتك وأسرتك، فتبين أنه كان له منع فيهم وكان منهم. استهزأوا به في كثير من المواقف كما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ أي قالوا هذا على سبيل الاستهزاء. قال الحسن يستهزئون به، أي حين قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا. قال البخاري ظهريا لم يلتفتوا إليه، والظهري هو ما تجعله خلف ظهرك ولا تبالي به، أي لم تبالوا بهذا الدين وهذه الدعوة وهذا الكتاب الذي جئتكم به من الله. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، قال مكانتهم ومكانهم واحد، أي اعملوا على مكانكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. كأن لم يغنوا فيها، أي حين أهلكهم الله، كأنهم لم يعيشوا في تلك البلاد، فكيف آسى على قوم كافرين، أي لا أحزن عليهم، وناس لم يجيبوا الدعوة عارضوا فأخذهم عذاب يوم الظلة. ولينا في هذا أيضا أنه أخذتهم الرجفة والصيحة، جاء في آيات أنه أخذتهم الصيحة، وفي أن أخذتهم الرجفة، وفي آيات أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. قال الحافظ قال والحق أنهم أصابهم جميع ذلك، أي رجفة، الرجفة هي رجفة الأرض وحركتها واضطرابها من تحت أرجلهم، والصيحة هي الصوت الشديد، والظلة أي عذبوا بها السحاب ظنوا فيه المطر فكان فيه العذاب. قال والحق أنهم أصابهم جميع ذلك، فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فرجفت بهم الأرض من تحتهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم، فأهلكوا بالرجفة والصيحة، وكان هذا اليوم فيه ظل فيه سحاب. ففي قصتهم عبرة، حين عاندوا نبيهم ولم يستجيبوا له أهلكهم الله. قال الله تعالى عنهم كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، كأنهم ما عاشوا في تلك الأرض ولا تمتعوا فيها. وهكذا كل من أهلكه الله كأنه لم يعش فيها، هكذا قال الله عن ثمود قوم صالح كأن لم يغنوا فيها. أخي يقول هل صحيح أن موسى حين يتزوج من مدين تلك البنت كانت ابنة شعيب؟ لا، ليس على هذا دليل، فلو كان نبي الله شعيب لذكره الله، وأيضا بينهما فرق في الزمن، فليست التي تزوجها موسى هي ابنة شعيب، وإنما هو رجل صالح من مدين. أخ يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي التهجر في بيتها على صوت القارئ في الإذاعة، مع العلم أنها مريضة لا تستطيع تحضر المسجد؟ لا، لا يجوز ذلك، فالذي يتابع الإمام لابد أن يكون معه في المسجد أو في موضع متصل بالمسجد، وإلا لا يصح أن يتابعه إلا إذا اتصلت الصفوف إليه. أخ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، هل يصح التفريق في غرفة واحدة إذا لم يكن إلهي؟ نعم يصح، بأن يجعل بينهم فرق. وقوله تعالى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هل الاستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا والذين بلغوا؟ الواجب لمن بلغ، فيجب عليه أن يستأذن. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا أرادوا أن يدخلوا ولو على من هو من محارم يكون دخولهم باستئذان. والصغير لا يجب عليه، ويعلم ذلك من باب الأدب، لا سيما إذا كان مميزا، إلا في أوقات معلومة أمر الله تعالى بالاستئذان فيها حتى الصغير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فهذه الأوقات الثلاثة يستأذن فيها حتى الذي لم يبلغ الحلم كما أمر الله تعالى به. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لأن هذه الأوقات هي أوقات يضع الإنسان فيها ثيابه ويكون متبذلا بما لا يكون في غيرها من الأوقات، فأمر بالاستئذان فيها. بقي في غير هذه الأوقات والاستئذان في غيره فالكبير هذا يجب عليه البالغ، والصغير إذا عود من باب الأدب وإلا لا يجب عليه. أخ يقول: من ختم الختمة أي قرأ القرآن، هل من الضروري أن يقرأ دعاء ختم القرآن؟ لا، ليس من الضروري بل لا يشرع، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن، فليس من الضروري بل لا يفعل ذلك. جاء عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أخ يقول: رأيت في المنام أن ليلة 27 هي ليلة فقط، هل يصح هذا الاستدلال؟ الرؤية ليست بدليل، يستأنس بها الرؤية ولكن ليست بدليل إلا رؤية الأنبياء فإنها وحي من الله، وإلا فرؤية غيرهم لا يقوم عليها حكم، ولكن يستأنس بها كما جاء في حديث ابن عمر أن جماعة من الصحابة أروا في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت رؤى كثيرة على السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، فهي يستأنس بها ولكن يجتهد الإنسان. من اجتهد في العشر كلها هل يدرك ليلة القدر؟ نعم يقدر، فاجتهد في العشر كلها تدرك ليلة القدر، وهي أيام قليلة ليالي يسيرة. أخ يقول: صاحب شركة يخرج زكاته على الموظفين مع في الشركة، هل يجوز ذلك؟ إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيجوز ذلك، قد يكون موظف فقير فيعطي من الزكاة لأنه فقير، لا أجرة عمله ولا شيء يسميه إكرامية لا أو مكافأة أو يحسبون الزكاة، لا يعطيه الزكاة، واضح معه يكون. ولا يجوز أن يعطيه أجرة عمله من الزكاة أو يعطي مكافأة إكرامية له ويحسبها من الزكاة وهي مقابل عمل ذاك، يجتهد مقابل هذه الإكرامية أكثر، فهذا لا يجوز. وأيضا لا يجوز إذا كانوا أغنياء هؤلاء الموظفين لا يجوز أن يعطيهم، وضابط الغني هو الذي معه ما يكفيه، فإذا كان الذي عنده أقل من كفايته لا يقوم بحاجته فيستحق، يجوز أن يعطى من الزكاة. أخ يقول: إنسان عنده تجارة فاستدان منه شخص، ثم إن هذا صاحب التجارة سامحه بالدين الذي عنده لأنه محتاج وفقير وحسب هذا من الزكاة، فهل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يحسب، يعني يسقط عنه دينا ويحسب من الزكاة، لأن هذا في الحقيقة حافظ على ماله، ربما يكون هذا الدين قد يأس منه، قد يأس من هذا الدين أنه لا يرجع إليه، يقول: يا فلان قد أسقطت عنك الدين، ويحسب من الزكاة. هذا في الحقيقة صان ماله وراعى مصلحة ماله ولم يراعي مصلحة هذا الفقير، وهذه الزكاة ليست حقا لك، إذا قد وجبت الزكاة فليست حقا لك، ليس لك في أي حق، يجب أن تخرجها لأهلها، فإذا كان يريد أن يقضيه يدفع إليه الزكاة، يقول: هذه زكاة، ثم يطالبه بقضاء دينه. أما أنه يخصم من الزكاة ويسقط عنه الدين فهذا لا يجوز، حتى ولو كان هذا المستدين فقيرا محتاجا. أخ يقول: هناك بعض الشبه تمنع كثيرا من الناس من طلب العلم، وذكر بعض الشبه، نعم نسمعها تردد على ألسن كثير، منها يقول بعضهم: أنا كبير وصلت فوق 30 من العمر فمتى أطلب العلم؟ ومنها يقول: أستحي من أصحابي لا أستطيع أن أفارقهم، ومنها يقول: يضيع مستقبلي، وغير ذلك من الشبه، فلو تعطينا نصيحة. نعم، هذه كما ذكر السائل تمنع كثيرا من طلب العلم، فقول أنا كبير وصلت فوق 30 شباب إلى 40 وهو شاب، أكثر الصحابة أو كثير من كبار الصحابة طلبوا العلم في كبر سنهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بمن آمن وهاجر إليه من هاجر، هذا في 50 وهذا في 60 وهذا في الأربعين وهذا في الثلاثين، صاروا فقهاء أئمة علماء كما قال البخاري، قال وقد تفقه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، تفقهوا في كبر سنهم، وكثير من الأئمة طلب العلم في سن متأخر أيضا، في الثلاثين هذا ليس متأخر، يستطيع يحفظ، يستطيع يراجع، يستطيع يبحث. الشيخ مقبل رحمه الله مجدد هذه الدعوة في اليمن رحل وهو في نحو هذا العمر، رحل يطلب العلم إلى أرض الحرمين في نحو الثلاثين، نفع الله تعالى به ووصلت دعوته إلى أنحاء الأرض المعمورة، فهذا من الشيطان. أيضا ذكروا عن ابن حزم طلب العلم في نحو الثلاثين من عمره، كبير في السن، وصار إماما في زمنه على ما انتقد عليه من أشياء، لكن إمام معتبر به من أئمة العلم، وغيرهم كثير. وربما الذي يكون في هذا السن يفهم، يكون الفهم عنده طيبا، يستوعب، فربما فترة يسيرة يبرز فيها ويقول أستحي من أصحابي ولا أستطيع أن أفارقهم، وبعضهم يقول أستحي من الناس، كيف آتي أنا كبير وما قد حفظت شيئا ولا فهمت، والصغار قد حفظوا أكثر مني، أستحي أنا. وهذا من الشيطان، كما جاء عن مجاهد رحمه الله قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فهذا يمنعه العلم، وهذا حياء في غير موضعه، حياء في غير موضعه، فلا يستحي من أصحابه ولا يستحي من الناس، كونه يأتي يطلب العلم وهو مبتدئ وغيره أصغر منه قد سبقه، لا يستحي، يطلب العلم وما هي إلا فترة يسيرة وقد فتح الله عليه. وقوله يضيع مستقبلي، وهذا من الشيطان، أين مستقبلنا الحقيقي؟ ها؟ مستقبلنا الجنة، مستقبل المسلمين، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الصحيحة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فالذي لا يقبل على الطاعة هو الذي ضيع مستقبله. نعم والله، إن الذي لا يقبل على طاعة الله هو الذي ضيع المستقبل. كم هذا الحياة التي ستعيشها؟ 50-60 سنة تموت، هناك حياة لا تنقضي، هناك مستقبل كبير لا نهاية له، هو الواجب للمسلم، الواجب على المسلم أن يصلحه وأن يعتني بالإعداد له. ثم حتى في الدنيا ليس إلا الرفعة لأهل العلم والعزة والتمكين، وليس في ضياع، حتى في الدنيا لا يضيع، بل يرفعه الله ويعلي قدره ويسوق له الخير، ولو حصل عليه نقص في الحياة الدنيا من الدنيا وزينتها، يكون قد جهز المستقبل الأعظم. حياة الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، والله ليست هذه الدنيا بشيء مع الحياة الآخرة. ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، وهنا جنازة نصلي عليها تقدم.